الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي حاضريها، نواصل كلامنا عن بعض أصول أهل السنة والجماعة التي تحتاجها الأمة في كل زمان ومكان، أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولن تسلم الأمة من الشرور إلا بلزوم أصول أهل السنة والجماعة، كما قدمنا في مجلسنا البارحة. فنبدأ اليوم شرح الأصل الأول، فيتفضل الشيخ عيسى يقرأ لنا.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
قلتم حفظكم الله تعالى: الأصل الأول من أصول أهل السنة أنهم يرون وجوب نصب الإمام ولزوم البيعة والوفاء بها، ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله، ووجوب حفظ هيبته والنصح له.
نعم، هذا الأصل الأول أصل عظيم، فيه حفظ مصالح الدين والدنيا. فمن أصول أهل السنة القطعية أنهم يرون وجوب نصب الإمام، وجوب نصب ولي الأمر، فلا بد للأمة من ولي أمر يقوم بشأنها. وإذا لم تنصب الأمة إماماً فإنها تأثم، ونصب الإمام مخالف لشأن الجاهلية، فإن أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا لا يخضعون لولاية، وكان يبغي القوي على الضعيف ويغير بعضهم على بعض. فجاء الإسلام فخالف أهل الجاهلية في هذا الأمر وأوجب نصب الإمام. ونصب الإمام واجب شرعي دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة وتقتضيه الطبيعة والواقع والضرورة. نصب الإمام واجب شرعي، وهذا الوجوب دلت عليه الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة وتقتضيه الطبيعة والواقع والضرورة. فمن الأدلة التي نصت على وجوب نصب الإمام في القرآن قول الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والمقصود هنا أنه لولا أن الله عز وجل يجعل في الناس رؤساء تتحقق بهم المصالح وتندفع بهم المفاسد لفسدت الأرض. فدل ذلك على أن إصلاح الأرض من ضروراته وجود من يدفع الفساد عن الناس، ودفع الفساد واجب فنصب الإمام واجب. ولذلك قال الألوسي في تفسيره في هذه الآية تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه لما استتب أمر العالم. ولذا قيل، وهذا من كلام الألوسي، الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر. كذلك من الأدلة على وجوب نصب الإمام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كيف يدل هذا الحديث على وجوب نصب الإمام؟ دل هذا الحديث على أن شأن أهل الإسلام هو أن يكون لهم إمام، وأن بقاء الناس بلا إمام من شأن الجاهلية، من شأن الجاهلية، لأن البيعة لا تكون إلا للإمام، لا تكون إلا للإمام. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن للناس إمام فهذا من شأن الجاهلية، وشأن الجاهلية محرم علينا. كذلك من الأدلة على وجوب نصب الإمام من السنة قالوا: كل الأحاديث التي وردت بأحكام الإمام، كالأحاديث التي فيها وجوب السمع والطاعة للإمام ونحو ذلك، دليل على وجوب أن يكون هنالك إمام، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأحكام إلا إذا وجد الإمام. كذلك من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى لا يختلفوا وتقع بينهم المفاسد. فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم التأمير على الثلاثة فمن باب أولى أن يجب التأمير على مجموع الأمة، فإن شأن الأمة يعني أعظم من تأمير أهل السفر أميرا عليهم. وأما الإجماع على نصب الإمام فمعلوم مقطوع به. قال القرطبي عن نصب إمام وخليفة: يسمع له ويطاع وتجتمع عليه الكلمة. قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه. القرطبي لما تكلم عن نصب الإمام الذي تجتمع عليه الكلمة قال: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، يعني أفراد الأمة، ولا بين الأئمة العلماء إلا ما روي عن الأصم، والأصم من المعتزلة من أهل الكلام. قال: حيث كان عن الشريعة أصم، لأن المعتزلة يعظمون العقل ولا يقفون عند النصوص. وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه. وقال العمراني الفقيه الشافعي: إن الصحابة أجمعوا على نصب الإمام. وذكر النووي رحمه الله الإجماع على نصب الإمام. وأما الضرورة والطبيعة والواقع فإنها دالة دلالة بينة على وجوب نصب الإمام، فإن الشريعة أوجبت وجوبا قطعيا أن تحفظ الضرورات، أن يحفظ الدين، وأن تحفظ الأنفس، وأن تحفظ الأعراض، وأن تحفظ العقول، وأن تحفظ الأموال. وهذا من قطعيات الشريعة، أنه يجب أن تحفظ هذه الضروريات للناس، ولا يمكن حفظ الضروريات إلا بإمام مطاع. فالضرورة داعية إلى نصب الإمام. والطبيعة المعلومة من البشر تقتضي وجوب نصب الإمام، لأن من طبيعة الإنسان الاغترار بقوته، والبغي على من هو أضعف منه، ولا يمنع من ذلك كما قال العلماء إلا دين مستقيم وإمام مهاب. طبيعة الإنسان أنه يغتر بقوته، إذا شعر بالقوة يغتر، وإذا رأى ضعيفا فإنه يبغي عليه ويأخذ حقه. ولا يمنع من هذا في الإنسان إلا دين مستقيم، دين صحيح يستقيم عليه الإنسان، وإمام مهاب. فدل ذلك على وجوب نصب الإمام. والواقع يشهد لهذا، وقد نص على هذا الدليل علماء الإسلام من أهل السنة وغيرهم. يقول العمراني الشافعي: الظلم من شيم النفوس، الظلم من شيم النفوس، وإنما يظهر بالقدرة ويخفيه العجز. يعني الظلم طبيعة في الإنسان، إذا كان الإنسان قادرا يظهر فيه الظلم ويخفيه العجز ويمنعه كما قلنا الدين والإمام المهاب. وقال الغزالي مبينا هذا الدليل: نظام أمر الدين مقصود قطعا، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى، وهي وجوب نصب الإمام. يعني معنى هذا الكلام يا إخوة، نظام أمر الدين وأن الناس يستقيمون على دينهم ويحفظ لهم دينهم مقصود للشريعة قطعا، وحفظ الدين لا يتم إلا بوجود الإمام. فيدل ذلك على وجوب نصب الإمام. وقال أيضا: وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع، من ضروريات الشرع، يعني من الأمور القطعية. وقال الرازي جملة عجيبة، قال: العلم الضروري يعني القطعي حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس. يقول الواقع العلم الضروري حاصل للناس أنه إذا وجد في البلد رئيس قاهر له قوة ضابط أن حال البلد تكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس. إذا وجد الرئيس، إذا وجد السلطان، إذا وجد الوالي حفظ الأمن وأصبحت للدولة هيبة وحصل الصلاح. وإذا فقد الرئيس القوي القاهر الذي له قوة، أو الضابط، أو فقد الرئيس، فقد الصلاح في المجتمع. وكل يجرؤ على ما يريد. وقال الآمدي الشافعي بعد أن ذكر الإجماع على نصب الإمام وأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالإمام، قال: والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر. يعني يقول مجرد أن يموت السلطان يختلط الأمر إلى أن ينصب سلطان آخر يسمع له ويطاع، وهذا ظاهر جدا. وأقرب مثال الدول التي تقع فيها انقلابات، بمجرد أن ينقل أن يقع الانقلاب أو ما يقولون اليوم ثورة، وأحسنوا في التسمية في الحقيقة، هي ثورة نسبة إلى الثور لأنها هيجان لا حكمة فيه، إذا وقع هذا اختل الأمن مباشرة، اختل الأمن مباشرة. إذا وقع الانقلاب في بلد من البلدان وأزيل السلطان تسرق المحلات وتضيع المصالح، وقد رأيت هذا بأم عيني مرتين في دولتين وقع فيهما انقلاب وأنا فيهما، وكذلك حتى ما يسمونه بثورة يضيع الأمن. بعض إخواننا وأحبابنا كنا نتصل بهم في أيام ما يسمى بثورة في بلدهم، يقولون: والله ما نستطيع نخرج بعد المغرب، ولابد أن نقوم نحن أهل الحي بحماية أهل الحي. وأصبحوا يعني أصبح قطاع الطرق وكذا ينصبون كأنهم جنود، ينصبون كماء للناس على الطرق السريعة في الليل يسلبونهم ما معهم. يقول الآمدي: والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر، وأن ذلك لو دام، يعني عدم وجود السلطان، وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد في العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه. والله كأنه يصف الواقع في البلدان التي تقع فيها ثورات ونحو ذلك. يقول: وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات، خصومات بين الناس. يذكر لنا إخواننا في مصر أيام ما سموه بالثورة، يقولون يعني في العمارة عندنا يأتي أناس إلى شقق للمغتربين يكسرون الباب ويسكنون فيها، خلاص قالوا لنا وضع ذا اليد، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد في العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه. لابد هو الذي يحافظ على بيته وعلى عورته وعلى عرضه. حتى ذكرني بعض الإخوة يستفتي، قال: يا شيخ ما أستطيع أنزل إلى المسجد لصلاة الفجر، أخاف على أهلي في البيت. ولا يقول: ما أخاف على نفسي أنا أذهب، لكن يقول: أخاف على نسائي في البيت. وذلك مما يفضي إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين. ومنه قيل: الدين أس والسلطان حارس. الدين أس أصل والسلطان حارس، ولا شك أنه إذا ذهب الحارس ضاع المحروس. وقال الألوسي: الدين رأس والملك حارس، وما لا رأس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. شو هذه الجملة التي فيها حكمة العلماء؟ يقول الدين رأس والملك أو الملك حارس لهذا الدين، وما لا رأس له فمهدوم. ملك بلا دين ما في خير، ملك بلا دين ما في خير، مهدوم. إذا ضاع الدين ضاعت جميع المصالح. الدين أصل المصالح. وما لا حارس له فضائع. الدين إذا لم يكن هناك سلطان يحافظ عليه ويقيم الحدود ويؤدي الحقوق يضيع. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. يقولون الإنسان مدني بطبعه، الإنسان ما يستطيع أن يعيش لوحده، لا بد من اجتماع. ولو أراد أن يعيش لوحده فإنه لا يستطيع، لأن مصالحه مرتبطة بمصالح غيره لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأسهم. إلى أن قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. الآمدي أيضا له جملة فيها حكمة، يقول: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. ولهذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. يقول: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض فيما يتعلق بمعاملتهم لبعضهم، ولا يحافظون على سنة ولا فرض فيما يتعلق بالعبادات. ولذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. إذن يا إخوة، نصب الإمام من قطعيات الشريعة، ولا بد للأمة من قائد. وإذا ثبت أن نصب الإمام واجب، فإن لوازم ذلك التي لا بد منها واجبة ولو لم يرد بها نص، فكيف وقد وردت فيها بها النصوص؟ فمن أصول أهل السنة في هذا الباب أنهم يرون لزوم البيعة. يا إخوة، أهل السنة مجمعون على أنه لا بد للإنسان المسلم من بيعة مع إمكانها، وأن البيعة لازمة، فلا يجوز للمسلم أن لا تكون في عنقه بيعة مع إمكانها. نقول مع إمكانها، إذا لم تمكن سقط التكليف، سقط التكليف. إنسان يعيش في أوروبا، أقلية مسلمة تحت الولايات الكافرة، البيعة إنما هي للإمام المسلم، فهنا لا يمكن أن نقول إن المسلمين مثلا في أوروبا تجب عليهم البيعة، وأن من بات منهم ليلة بلا بيعة فإنه يكون بذلك آثما. لماذا؟ لأنه لا يمكن، فالبيعة للسلطان المسلم، نعم الولاية التي تحفظ بها الدنيا شيء، لكن البيعة للسلطان المسلم، ولا يمكن أن نقول لهم بايعوا أئمة البلدان الأخرى، لأن أئمة البلدان لا يرضون بهذا أصلا، لا يرضون بهذه البيعة. لكن ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم النية الصادقة أنه متى أمكنتهم البيعة بايعوا. ولذلك قيد مع الإمكان لا بد منه. وإذا وجدت البيعة فإنه يجب الوفاء بها. فإذا بايع الحاكم أهل الرأي وأهل الحل والعقد وأهل الشوكة في البلد، وجب على كل فرد في البلد أن يقر له بالبيعة، ولا يجوز له أن يدفعها لرأي شخص مهما كان هذا الشخص، أو جماعة أو حزب، بل يجب الإقرار بها واعتقادها والوفاء بها. ولا يجوز دفع البيعة لحسد، فإن هذا كله مما يخالف الشريعة. فإذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لزمت جميع أهل البلد، ولا يلزم يا إخوة أن يذهب كل واحد ويبايع. بعض الناس يفهم المسألة غلط، يقول لا أنا ما بايعت، أنا ما ذهبت ما بايعت. إذا بايع أهل الحل والعقد وأهل الشوكة، أهل الشوكة يمثلهم في هذا الزمان الجيش، إذا بايعوا وقعت البيعة على الجميع وأحاطت بالأعناق، فلا يجوز للإنسان أن يدفعها. ويدل لهذا الأصل العظيم ما أخرجه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع أيام أحداث الحرة، فقال ابن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني اطرحوا له وسادة يجلس عليها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لم آتي لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. إذا وجبت الطاعة من نزعها بعد وجوبها لقي الله عاصيا بلا حجة يدفع بها عن نفسه، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويدل لذلك أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي. كانت سياسة الرعية في بني إسرائيل للأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء. إذن من الذي سيسوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده؟ هم الخلفاء. وستكون خلفاء فتكثر. ما معنى فتكثر؟ أنه قد يوجد أميران أو خليفتان في وقت واحد. قالوا فما تأمرنا؟ إذا قام أميران فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أعطوهم حقهم ولا تخافوا فإن الله آخذ بناصية الجميع ومحاسب الجميع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فدل هذا على وجوب الوفاء بالبيعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله، وانتبهوا لهذا الكلام، أنهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم المعروف، ليس موهوما وليس لجماعة وليست بيعة خفية، وإنما هو ولي الأمر القائم في غير معصية الله. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله: أطيعوا الله، ثم عطف بالفعل: وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، أما في معصية الله فطاعة الله مقدمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم يعني لازم أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره. ليست العبرة في السمع والطاعة في الشرع يا إخوة بالحب والبغض، فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض عنه، ثم قال في الثانية أو الثالثة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في أمته تقوم أئمة أو يقوم أئمة يقول: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا الواصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في الأمة أئمة لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انتبهوا يا إخوة، هنا في هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: الرد على الذين يقولون إن هذه النصوص في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف الأئمة بوصف ليس عليه وصف أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فهم أهل معصية وأهل جور. فهذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: أنك حتى لو تيقنت من ظلمهم لا يبيح لك ذلك ألا تسمع وتطيع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك. ما معنى وإن ضرب ظهرك؟ يعني حتى وأنت متيقن من الظلم، لأنك أنت المضروب، ما أحد حكى لك، أنت المظلوم بنفسك، ضرب ظهرك تحت هذه الولاية وأخذ مالك، ما عندك شك أن هذا الوالي ظالم، ومع ذلك تسمع وتطيع للأمير، فدل ذلك على أن ظلم ولي الأمر لا يبيح معصيته. وليس المقصود أن يطاع في الظلم، ولكن المقصود أن ظلمه لا يبيح معصيته. كذلك جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقد أجمع السلف على وجوب طاعة ولي الأمر، وهذا أمر قطعي عند أهل السنة والجماعة. إذا تقرر ذلك يا إخوة، فإن النصوص دلت على أن ولاة الأمر في باب السمع والطاعة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول ولاة مسلمون، ولاة مسلمون سواء كانوا عادلين أو جائرين، فهؤلاء يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله، ولا يجوز أن تنزع اليد من طاعتهم، ومن رأى منهم ما يكره فليكره ما يأتون، وليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة كما سيأتينا إن شاء الله. والقسم الثاني ولاة أمر كفار، حكم بكفرهم ورؤي منهم الكفر البواح، فهؤلاء إن كان عند المسلمين قوة على تغييرهم فواجب تغييرهم، ولا سمع ولا طاعة لهم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة عليهم، وألا ينازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. والبواح هو الظاهر البين، ما هو شيء يتجسس عليه ولا شيء يكتب في الانترنت ويلصق في الوالي، وإنما هو كفر بواح، مثل ما يقولون العامة: يراها الأعمى، ما يشك فيه. عندكم من الله فيه برهان، والبرهان هو الدليل القاطع، ما في احتمال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هنا بمعنى الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم. إذن في أمتنا شرار ولا ما فيه؟
فيه.
هذا يطلق، أعوذ بالله، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أعوذ بالله. لكن من أئمة المسلمين، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، من يكونون شرارا. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. قال العلماء: ولا يكون هذا إلا لخلل في الدين، تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مع هذا الحال لا تنابذوهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما أقاموا الدين، ما لم يكفروا، ما لم يكفروا. إذا كان ذلك كذلك يا إخوة، فإن المخالفة في السمع والطاعة على أنواع، المخالفة في السمع والطاعة لولي الأمر على أنواع. النوع الأول المخالفة في السمع والطاعة في معصية الله، أن تخالف ولي الأمر في معصية الله، أن لا تسمع لولي الأمر في معصية الله، أن لا تطيع ولي الأمر في معصية الله، وهذه المخالفة عبادة شرعية واجبة. إذا أمر ولي الأمر بمعصية وجب علينا أن نخالفه في هذه المعصية، نكره هذه المعصية ونخالف في هذه المعصية. النوع الثاني المخالفة لولي الأمر المسلم في السمع والطاعة بمعصيته مع عدم منازعته في الولاية، مخالفته معصيته مع عدم منازعته في الولاية، يعني ولي الأمر أمر بعدم السير في هذا الطريق بسرعة تتجاوز 120 كيلو، وضع نظاما يلزم السير في هذا الطريق بسرعة 120 كيلو فأقل، الذي يمشي 120 140 150 160 خالف ولي الأمر، لم يطع ولي الأمر فيما يجب أن يطاع فيه، فهذه معصية، هذه معصية سيئة يا شيخ. نعم سيئة. كيف سيئة؟ لأن الله أوجب علينا طاعتهم في غير معصية الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن الذي يعصي الأمير في غير معصية الله هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الثاني يا إخوة المخالفة في السمع والطاعة مع عدم المنازعة في الولاية، فهذه معصية وسيئة. والنوع الثالث المنازعة في السمع والطاعة، أو المخالفة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، المنازعة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، المخالفة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، لا تسمع ولا تطيع وتنازعه في ولايته، وهذه بدعة أعظم من المعصية، بدعة، وهي دركات ظلمات بعضها فوق بعض. فإن كان هذا من غير خروج بالسيف ولا تكفير، ولكن بتشجيع على الخروج والمنازعة، فهؤلاء هم الخوارج القعدة. إن كان هذه المخالفة والمنازعة من غير خروج بالسيف، يقولون دعوتنا سلمية، ولكن يحثون على الخروج على الجماهير أن تخرج إلى الشوارع لإسقاط النظام، لكن دعوتنا سلمية فهؤلاء هم الخوارج القعدة الذين لا يخرجون بالسيف ولكنهم يحسنون الخروج على ولي الأمر. وإن كانت هذه المخالفة والمنازعة للولاية مع تكفير لولي الأمر ولمن يخالفهم في رأيهم مع استحلال السيف فهذا هو الخروج الخالص. إن كانت هذه المخالفة والمنازعة في الولاية مع تكفير لولي الأمر ولمن يخالفهم في رأيهم مع استحلال السيف فهذا هو الخروج الخالص الذي وردت فيه نصوص الخوارج. ولذلك يا إخوة المظاهرات لإسقاط ولي الأمر من قسم البدعة، فإن لم تستعمل فيها السيوف الأسلحة ولم يكفر ولي الأمر فهذه بدعة وهي شان الخوارج القعدة، وإن استعملت فيها الأسلحة واعتدي على الشرط وعلى الأقسام وقتل الضباط فهذا هو الخروج والعياذ بالله. ولم تكن مخالفة الشرع يوما جالبة خيرا للأمة. وكل من خرج على ولي الأمر عبر التاريخ لا بد أن يؤول أمره إلى الندم. وكم وكم سمعنا اليوم من أناس يقولون أين فلان؟ أين فلان الذي كانوا بالأمس يعملون على إسقاطه؟ كما أن من أصول أهل السنة والجماعة وجوب حفظ هيبة ولي الأمر والنصح له، فالنصح لولي الأمر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله النصيحة، وجعل من هذه النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يا إخوة أهل السنة والجماعة يقولون هذا الحديث فيه اختبار القلوب. إذا أراد الإنسان أن يعرف هل قلبه سليم أو فيه دخن وغل وحقد فليعرض نفسه على هذه الثلاث. ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يدخل الحقد عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، فتش في نفسك لمن تعمل، لمن تقول، هل هذا القول والعلم لله أو لمن دون ذلك من الملوك والأمراء وعامة الناس؟ فإن وجدت أن قولك وعملك لله فأبشر، فهذه علامة إخلاص العمل لله. والخصلة الثانية والنصح لأئمة المسلمين، وسيأتي إن شاء الله مبحث خاص في النصح لأئمة المسلمين. فإن وجد الإنسان قلبه حريصا على النصح لولي الأمر بالطرق الشرعية سليما لولي الأمر فهذه علامة خير، ولزوم جماعتهم والحرص على الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة الجماعة كالسور يحفظ به أهل الجماعة. وفي نفس الوقت فإن أهل السنة والجماعة يرون وجوب حفظ هيبة ولي الأمر. أقول يا إخوة، من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف الصالح حفظ هيبة ولي الأمر. كان الصحابي أبو بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق يلبسها الفساق، لباس الفساق وهو الوالي، فقام أبو بلال وقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، وانظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. بعض الناس الآن لا هم له إلا أن يطعن في ولي الأمر أو يصف ولي الأمر بصفات ولو كانت فيه. بعض الناس يقول: شوف مسبلون يفعلون ويفعلون. هذا الرجل يقول: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. أمره بالسكوت ثم أقام الدليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فالله حرم علينا أن نهين السلطان ولو ظهر منه الفسق، ولو ظهر منه فعل يفعله الفساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله. يعني من جاهد في سبيل الله الجهاد المشروع كان ضامنا بأجره على الله، فلن يضيع أجره. ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى مسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعني أمير يعزره ويوقره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل على إمام يعزره يعني يوقره كان ضامنا على الله. إذن الدخول على الإمام على السلطان لتوقيره وحفظ هيبته من العبادات، ليس أمرا يتقرب به إلى السلاطين أو تجلب به الملايين، ولكنه أمر يبتغي به الإنسان أن يرضي رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، أي كان ضامنا أجره. وهذه من الخلال العظيمة التي يتصف بها المسلم. إذن يا إخوة، يستقر عندنا استقرارا قطعيا أن من أصول أهل السنة وفرائض ديننا وجوب نصب الإمام، ولزوم البيعة والوفاء بها ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله ووجوب حفظ هيبة ولي الأمر والنصح له. وسنقف بعض الوقفات إن شاء الله مع بعض تفصيلات هذا الأصل. ولذلك ذكرت أيها الإخوة أصولا تتفرع عن هذا الأصل نحتاج إليها. طيب ناخذ الأصل الأول الذي يتفرع عن هذا الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. قلتم حفظكم الله تعالى: ويتفرع عن هذا الأصل العظيم أصول. الأول: معاملة ولي الأمر عبادة شرعية تبنى على الشرع.
نعم، التعامل مع ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة يا إخوة ليس سياسة متبدلة ولا مصالح متبادلة، وإنما التعامل مع ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة متلقى من الشرع، فحقوق ولي الأمر حقوق شرعية تؤدى طاعة لله امتثالا لأمره سبحانه وتعالى وانزجارا عن نهيه سبحانه وتعالى، فالتعامل فيها في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، ولذا هي ليست مقايضة، ليست أخذا وإعطاء، ليست مبادلة، إن أعطاني ولي الأمر حقي أعطيته حقه وإلا فلا سمع ولا طاعة والكرامة والإرادة. تقدم معنا الحديث في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي قام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فسأل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. المسألة ليست مبادلة، المسألة معاملة مع الله، والله حملنا والله يحاسبنا. الله حملنا السمع والطاعة وسيسألنا عن السمع والطاعة، والله حملهم الأمانة كما سيأتي إن شاء الله في آخر أصل يتفرع عن هذا الأصل، والله سيسألهم عن هذه الأمانة. إذن يا إخوة نحن في الحقوق مع ولي الأمر لا ننظر إلى المبادلة، وإنما ننظر إلى أن الله هو الذي حملنا وأن الله هو الذي سيسألنا، والله حملهم والله سيسألهم. فهذا أصل عظيم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يخبر الأمة عن أمور واقعات، فيقول صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. سيكون في الولاية أثرة. ما معنى أثرة؟ أن يستأثر عليكم في الحقوق، يستأثر في الوظائف، مثل ما يقول بعض العامة الوظائف كلها بالواسطة، الوظائف رايحة لأهل الواسطات، حقوقنا ضاعت، أصحاب الشهادات في المرتبة الرابعة وأصحاب في المرتبة 15 و16. أثرة، إذا كان هذا واقع فهذه أثرة. أموالنا ضائعة، أموالنا ضائعة، أكلوا أموالنا. أثرة في الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون أثرة وأمور تنكرونها، ستقع أمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ انظروا أهل الإيمان يا إخوة، أهل الإيمان دائما يرجعون إلى الدين، ما حد قال يا أخي الأمر واضح ما يحتاج مطوع. ما دام أنها أثرة وأمور ننكرها ماذا بقي؟ قالوا فما تأمرنا. وهكذا المؤمن يبحث عن الدليل، ما الذي يدل عليه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، السمع والطاعة في غير معصية الله، وتسألون الله الحق الذي لكم، والله قاهر سبحانه وتعالى. ما تنازعون ولي الأمر لأن هناك أثرة، ما تنازعون ولي الأمر لأن هناك أمورا تنكرونها، بل تسألون الله عز وجل حقكم وتفون لولي الأمر بحقه. هناك أمور تتعلق بهذا الأصل فيها لطائف ذكرها أهل العلم، لعلنا إن شاء الله عز وجل نبدأ بها درس الغد بحول الله وقوته، لا نريد أن نثقل على إخواننا المصلين، نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي وقته وفي علمه، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى غدا مع استكمال لهذه الرسالة، وصلى الله محمد، والحمد لله رب العالمين.